Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Kana taqaddama ma'ana amas بعض المسائل التي تتعلق بدفع الحاج من منى أو برمي الجمار. متى يدفع من منى ويخرج الحاج؟ ها؟ له أن يدفع في اليوم الثاني من أيام التشريق إذا أراد أن يتعجل، وإذا تأخر ها؟ في اليوم الثالث من أيام التشريق. ما الدليل؟ تحفظ الدليل؟ ها؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه من الأيام المعدودة وهي أيام التشريق. متى يخرج إذا أراد أن يتعجل في اليوم الثاني؟ فمتى يكون خروجه؟ ها؟ بعد الزوال وقبل غروب الشمس. بعد الزوال لأنه لا بد يرمي، ولا يرمي إلا إذا زالت الشمس. فإذا تأخر إلى أن غربت الشمس هل يجوز له أن يخرج؟ ها؟ تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ نعم، إن كان قد تجهز وتهيأ للخروج وحبس بسبب الزحام له أن يخرج، وإن غربت عليه الشمس ولا يزال بمنى. وأما إن تأخر لغير عذر، بقي في منزل إلى أن غربت الشمس، فليس له الخروج. أما إن صح هذا عن ابن عمر، وينقل أيضا عن عمر رضي الله عنه. وقت رمي الجمار أيام التشريق ما هو أول الوقت؟ ها؟ إذا زالت الشمس هل يجوز أن يقدم قبل الزوال؟ لا، لا يجوز أن يقدم. وآخر الوقت ها؟ مشهور عند العلماء أنه غروب الشمس، وليس في هذا دليل صريح. فهل لإنسان أن يرمي أيام التشريق بعد الغروب ها أو ليس له ذلك؟ ها يا إبراهيم، ها ليس له ذلك مطلقا؟ نعم، إن كان هناك حاجة، الأصل أنه يرمي قبل الغروب، لكن إن وجدت حاجة فله أن يرمي، لأنه ليس هناك دليل صريح أن آخر الوقت هو غروب الشمس. من اختار هذا القول من العلماء المعاصرين؟ من يذكر؟ ها؟ ابن عثيمين، وأيضا هو في أبحاث هيئة كبار العلماء، وأيضا اختاره الشيخ الألباني رحمه الله، وأن له الرمي ليلا. قال لأنه لم يرد في السنة دليل صحيح أن آخر الوقت هو غروب الشمس. تأخير رمي يوم إلى اليوم الثاني، أو تأخير رمي أيام التشريق كلها إلى آخر يوم، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان هناك، قلنا ماذا؟ عذر. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين. فإذا كان ثم عذر وجمع عاجز أو كبير أو مريض أو نحو ذلك، فله أن يجمع. وإلا فلا يجوز أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الثاني، بقي هنا فائدة تتعلق بهذا. إن جمع رمي يومين أو أكثر فكيف يصنع؟ هل يرمي أولا الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع، ثم يعود مرة ثانية إلى الصغرى فيرميها بسبع، وهكذا الوسطى والكبرى، أو أنه يرمي الصغرى بسبع لليوم الأول وبسبع لليوم الثاني ثم ينتقل الوسطى؟ في قولان للعلماء، منهم من قال بالقول الأول أنه يرمي الجمار الثلاث من سبع أولا لليوم الأول، ثم يرجع للجمار الثلاث من أولها فيرميها بسبع لليوم الثاني، كل جمرة بسبع. وقال بعض العلماء بالقول الثاني، أنه يرمي الصغرى بسبع لليوم الأول وبسبع لليوم الثاني، ثم ينتقل للوسطى فيرميها بسبع لليوم الأول ثم بسبع لليوم الثاني، وهكذا. وعند النظر في التأمل في المشقة التي قد تحصل على الحاج يكون القول الثاني أيسر وأنسب، لا سيما وأنه ليس هناك ما يمنع منه، وهو قد رتب فيرمي سبعا ينوي فيها أن تكون عن اليوم الأول، ثم يرمي سبعا أخرى ينوي أن تكون اليوم الثاني، ثم ينصرف إلى الوسطى وهكذا إلى الكبرى. فإنه يشق عليه أن يعود يرمي السبع من أول الجمار. بقي مسألة تتعلق بما أخذنا أمس من تأخير الرمي. لو أن إنسانا أخر الرمي حتى انتهت أيام التشريق، لم يرمي حتى غربت الشمس في آخر أيام التشريق، هذا كالإجماع عند العلماء أنه لا سبيل له إلى الرمي، لأنه قد خرج وقته وفات، فلا يمكن فعل الرمي في غير وقته. ثم اختلفوا في مسألة وجوب الدم عليه، هل يجب عليه دم أو لا يجب عليه دم، مبني على الخلاف في مسألة هل كل من ترك نسكا يجب عليه دم، وهو قول جمهور العلماء. نواصل نقرأ كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، أي لا يركب، يمشي مشيا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال الشوكاني. فقال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. أشار الترمذي رحمه الله إلى أنه قد روي موقوفا قال وقال بعضهم عن ابن عمر لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفت عليه موقوفا يحتاج إلى مزيد نظر. وإلا هذا الإسناد رجاله ثقات سنده صحيح. قال وفي لفظ عنه يعني ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا أي في غير يوم النحر في أيام التشريق ماشيا ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود أحمد وأبو داود من طريق عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر من طريق عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعبد الله ابن عمر ضعيف. لكن الحديث يشهد له ما قبله ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في سائر الأيام ماشيا والجزء الأول أنه كان يرمي الجمر يوم النحر راكبا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يشهد له حديث جابر في صحيح مسلم أنه رماها الجمر يوم النحر وهو راكب فالحديث ثابت حسن بشواهده. محتمل أن هذا هو مراد الترمذي بقوله السابق وقال فيه بعضهم عن ابن عمر فهذا من قول ابن عمر فعل ابن عمر ولكن قد قال في آخره يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قالوا في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وفي البخاري وأحمد من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا جمرة الدنيا هي الأولى الصغرى الدنيا بمعنى القريبة أي أدنى الجمرات وأقربها وأقربها إلى منى أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيستهل هل في نسخة فيسهل بدون تاء ها إذا في نسخة فيسهل وهي أحسن هي الحديث البخاري فيسهل أي ينظر مكانا سهلا ليس بمكان مرتفع في عندكم يسهل ها؟ طيب قال ثم يتقدم فيسهل ويقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين. في بعض الألفاظ أوضح ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وهذا الحديث أخرجه من ذكر أحمد وأهل السنن وكذلك ابن حبان وغيرهم من طريق عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي عن أبي البداح ابن عاصم ابن عدي عن أبيه وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قال وأخرج أحمد والنسائي عن سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض ورجاله رجال الصحيح. نعم رجال رجال الصحيح لكنه منقطع. حديث أخرجه أحمد والنسائي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد. قال أبو حاتم مجاهد عن سعد مرسل. فالحديث منقطع وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ رحمه الله وأعله بهذه العلة الانقطاع بين مجاهد وسعد. هذه الأحاديث تضمنت مسائل فيما يتعلق برمي الجمار أيام التشريق ورمي الجمار أيام التشريق في مسائل نرتبها باعتبار ما يفعله أول شيء. فأولا يرمي كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع. هكذا في كل يوم. فإذا في كل يوم 21 حصاة فكم يصير المجموع في 3 أيام؟ يصير 63 حصاة مع السبع التي في يوم النحر كم تصير؟ تصير 70. فإذا الحاج إذا تأخر إلى اليوم الثالث يرمي 70 حصاة. فإذا تقدم وتعجل في اليوم الثاني كم يرمي؟ ينقص عليه 21 حصاة. كم تصير؟ 49 حصاة. فإذا المتعجل يرمي 49 حصاة والمتأخر يرمي 70 حصاة. وفضل الله واسع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمي الجمار كل حصاة فيها تكفير كبيرة من الموبقات. ولا حديث أنه يرمي بسبع كثيرة. ثانيا يشرع أن يكبر مع كل حصاة، كل حصاة يرميها يكبر. التكبير فقط هذا الذي جاء به الحديث. ولم يأتي أنه يقول بسم الله والله أكبر. قال ابن عمر يكبر مع كل حصاة، وكذا في حديث جابر. وهذا التكبير مستحب. نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على أنه إن ترك التكبير مع رمي الجمار لا يلزمه شيء. ثالثا أنه يرتب هذه الجمار، فيبدأ أولا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فلا يقدم الوسطى على الصغرى ولا يقدم الكبرى على الوسطى ولا على الصغرى. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رماها مرتبة، والصغرى هي أقرب الجمرات إلى منى، والوسطى هي التي تليها، والكبرى هي أبعدها عن منى، أقرب الجمرات إلى مكة. فلو أن إنسانا خالف الترتيب فبدأ بالوسطى قبل الصغرى، أو بدأ من الكبرى رماها عكسا، هل يجزئه هذا الرمي أو لا يجزئه؟ في قولان للعلماء، ذكر ابن قدامة في المغني القولين في صفحة 29 و300 من المجلد الخامس. القول الأول أن الترتيب واجب، ولو فإذا لم يرتب لا يجزئه الرمي. أنه يجب عليه أن يرتب، فإذا لم يرتبها لا يجزئه. فلو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فإنه لا يحسب له إلا الصغرى، ويلزم أن يعيد الوسطى والكبرى. فإذا رمى الأولى مثلا رمى الكبرى أولا ثم الصغرى ثم الوسطى، ما هو الذي يلزم أن يعيده؟ ها؟ رمى الكبرى ثم رمى الصغرى ثم الوسطى، ماذا يعيد؟ يعيد الكبرى فقط، لأنه الصغرى والوسطى وقع على باب. فلو بدأ بها منكسة، بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، يعيد ماذا؟ الصغرى والوسطى والكبرى. وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقال: من عمل عملا ليس علي أمرنا فهو رد. فمن عمل هذا العمل وليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وذهب الحسن وعطاء إلى أنه لا يجب الترتيب، وقال بهذا القول أبو حنيفة. فإنه قال: في من رمى منكسا أي معكوسا قال يعيد، فإن لم يفعل أجزأه، فإن لم يفعل أجزأه. والصحيح والقول الأول أنه يجب فيها الترتيب، لأن الذي لا يرتب يكون قد أحدث، أتى بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو نسك معلوم. قد يقول قال: ليس في الباب أمر، إنما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل الاستحباب. يقال: هذا نسك متكرر، كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في كل يوم يفعله على هذا الوجه. معناه أن من خالف هذا الوجه أتى بأمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى بأمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. رابعا: مكان رمي الجمار، من أين يرمي هذه الجمار؟ سبق معنا أولا الإجماع على أنه من أي جهة رماها أجزأه، من أي جهة رماها أجزأه. بقي ما هو الأفضل والأكمل؟ أما الجمرة الكبرى فواضح ترمى من أين؟ من بطن الوادي. أين بطن الوادي الآن؟ بطن الوادي هو إذا دخل الداخل على الجمرات على يساره، يكون على اليسار. اليمين كان شيئا مرتفعا، كان عقبة، أي جهة الجمرة الكبرى، واليسار كان واديا. فالجمرة الكبرى ظاهر في الأدلة كثيرة، حديث ابن مسعود في يوم النحر، أيضا حديث ابن عمر هذا في غير يوم النحر، أنه عليه الصلاة والسلام يرميها من بطن الوادي. وبطن الوادي كما تقدم إذا دخل الداخل إلى الجمرات على اليسار، بحيث يمشي تكون الجمرات عن يمينه. الجمرة الوسطى، حديث ابن عمر هذا المذكور هنا ذكره الشوكاني وفي البخاري، ظاهر أنه رماها من جهة اليمين عكس جهة الجمرة الكبرى. لأنه قال ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال. يرمي الوسطى يأخذ ذات الشمال، معنى أن رماها من إيه؟ من جهة اليمين. وأما الجمرة الصغرى فالأمر فيه محتمل. انظر حديث ابن عمر قال: كان يرمي الجمرة الكبرى الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع حصى ثم يتقدم فيسهل، أي ينظر مكانا سهلا ليس بمكان مرتفع. محتمل، والظاهر والله أعلم أنه يرميها من الجهة التي يرمي منها جمرة العقبة. ومحتمل عكس ذلك. لكن الجمرة الكبرى واضح يرميها من بطن الوادي من جهة الشمال. الجمرة الوسطى أيضا الأمر ظاهر يرميها من جهة اليمين عكس الجمرة الكبرى. بقي الجمرة الصغرى محتمل والأقرب احتمالا أنه يرميها من الجهة التي يرمي منها جمرة العقبة، أي من على الشمال، من على شمال الداخل، بحيث يجعل الجمرة عن يمينه. أيضا مما يتعلق برمي الجمار أنه يستحب أن يقف يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، ولا يقف بعد رمي الجمرة الكبرى. ويطيل هذا الوقوف، يدعو طويلا، يرمي الجمرة الصغرى ثم ينظر مكانا سهلا ويقف يدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف بعد رميها يدعو طويلا، ثم يقف يرمي الجمرة الكبرى وينصرف مباشرة لا يقف بعدها. ودليل هذا حديث ابن عمر المذكور هنا هو في صحيح البخاري، قال فيه بعد رمي الجمرة الدنيا، قال ويقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يده، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ينصرف. وهذا الأمر ما تقدم معنا من الأمور التي فارقت فيها جمرة العقبة سائر الجمار، أنها لا يوقف عندها للدعاء. وهذا الوقوف مستحب، فلو خالفه لا شيء عليه. في المغني صفحة 330 قال وإن ترك الوقوف عندها والدعاء، يعني عند الجمرتين الأولى والثانية، ترك السنة ولا شيء عليه. وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، أيوه مذهب أحمد، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الثوري. قل لا نعلم فيه مخالفا إلا الثوري، فإنه قال، أي الثوري قال إن ترك الدعاء والوقوف بعد الجمرتين، قال يطعم شيئا وإن أرى قدما أحب إلي. والقول الأول أقوى، فالنسك هو رمي الجمار للوقوف عندها، وهو دعاء وقوف مشروع، إذا فعله فعل السنة، وإذا لم يفعله ترك السنة ولا شيء عليه. أيضا مما يستحب أن يرفع يديه في حال الدعاء، وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابن عمر دليل خاص. وبهذا قال أكثر العلماء أنه يستحب أن يرفع يديه خالف في هذا مالك رحمه الله، فقال ليس هذا الموضع بموضع لرفع اليدين. والصحيح هو قول جمهور العلماء ودليلهم صريح. ابن عمر كان يرفع يديه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فيستحب أن يرفع يديه حال الدعاء بعد رمي الجمرتين. بقي مسائل تتعلق برمي الجمار أيام التشريق.